عائرين، ولابن القيم المفضل باع عظيم في مدارج سالكينا. فهيا إخوتي للنور، هيا لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس، حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ إخوتي وأحبتي، هنا المدرسة الربانية، وهذا فرع التزكية منها، وفيه شرح كتاب مدارج السالكين. وذكرنا مرارا أهمية مدارج السالكين في قضية السير إلى الله، وأن قضية سيرك إلى الله أنك منذ ولدت ووقعت على ظهر هذه الأرض سائر. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، فملاقيه. انت ماشي 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 لحد ما تفاجأ انك وقعت في القبر، قابلت ربنا، حسبك حكم عليك، خلص الموضوع. ان لم تكن منتبها وانت تعيش في هذه الحياة، اعلم حقيقة دقيقة، وهي ان مفيش دور تاني، مفيش اعادة. يعني اللي بيموت ما بيرجعش، من مات قامت قيامته، قامت القيامة وحوسب ودخل جنة أو نار. يعني أي سنة من عمرك بتمر ما بتتعوضش، ده مش عايز أقول أي سنة، ده بقول أي يوم ما بيتعوضش، وخصوصا الإنسان اللي هو عدى مرحلة الشباب. أو في مرحلة الشباب، يعني في مرحلة السن اللي هي من 15 ل 30، ال 15 دول الفترة الذهبية في عمر الإنسان، بيبقى اليوم اللي بيعدي يعني 15 بدأ ينشط وينشأ والعقل يتوهج ويتألق، 16 17 18 19 طالع بيتوهج ويتألق، إن لم يستخدم إن لم يتقن استعمال عقله وجسده في هذه الفترة اللي من 15 ل 25 دي، من ابتداء من 15، لما تلاقي الإنسان من 15 اللي هو الولد اللي في سن الإعدادية وبدأ يبقى فاشل ويتجه إلى الشهوات ويتجه إلى اللعب ويبقى كل دماغه هي دي اللي فيها، بتلاقيه مفيش يعني، كل دي خسارة خسارة. عشان كده خدعوك فقالوا فترة المراهقة، سميها ما شئت، احنا لن نعترض على اللي بيسموها مراهقة، سميها مراهقة، بس سميها هذه فترة المراهقة فترة تكوين عقلي وقلبي وجسدي لإنسان هل يصلح لله أم لا. هي المرحلة دي ساعة ما يوصل لعشرين 25 بس بدأ في الفترة دي التوهج والتألق والنمو وقف خلاص، ما بقاش يطول ولا بقى يكبر ولا بقى 25. الشاهد اللي أنا عايز أسوقه من الكلام ده كله إنه اليوم اللي بيعدي ما بيتعوضش، يعني ما بعرفش أرجع تاني، يا ريتني كنت في سن ال 15 دلوقتي، يا ريتني كنت في سن ال 20 دلوقتي، يا ريتني عرفت الحاجات دي قبل كده، انا جاي اعرف الحاجات دي متاخر قوي، طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ دي مشاكل ملهاش حل، خلاص عدت انتهينا. فلذلك بيبدا الانسان لما ربنا جل جلاله قال حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنه قال ربي اوزعني، خلاص 40 بيختم، ربنا قال كده بيخلص، يقول يا رب انا عايز اشكر بقى اللي فات ده، يعني لحد ما يوصل ل40 كل ده زي ما قلنا من 25 ل40 دي فتره توقف في النمو، دي فتره استخدام ما حصل في النمو، فتره النمو من 15 ل25 دي خلاص كان فيها نموات ببدا استخدم النموات دي. عارفين في الزراعه برضو انا مش عارف كويس قوي يعني ايه، لكن بيجي يربي الشجرة بيخرج فيها عيون او نموات صغيرة، النموات الصغيرة دي هي بتاع السنة الجاية مش هتطلع السنة دي، فهي دي اللي من 15 ل 25 دي النموات دي هي اللي هتطلع من 25 ل 40، وبعد 40 يا رب بقى اختم لي بخير. الشاهد اللي ماشي بقى وفاهم قضية المشي دي انه ماشي ربنا ماشي ازاي، الخطر هنا ايه؟ ان ممكن يبقى ماشي غلط وهو مش دريان، قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون انهم يحسنون صنعا افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. الشاهد هنا إيه؟ خلاصة الكلام إن في واحد ماشي وماشي غلط، وإحنا قلنا أخطر حاجة برضو دي نقطة بالمرة في السكة، أخطر حاجة أنك أنت تبقى صاحب هوى، أخطر حاجة مطلقاً انك تبقى صاحب هوا. صاحب الهوا ده اللي هو ماشي على مزاجه، ما بيحبش ان يكون له كبير يقول له كده غلط وكده صح، اعمل ده وما تعملش ده، التزم بده وسيب ده واترك ده، ما بيحبش كده، هو عايز يمشي من دماغه، عايز يمشي برأيه، ما بيحبش انه يبقى له كبير، بيحبش التزام اوامر معينه، ما يحبش العيش في ضوابط وحدود معينه، عايز يعيش حياته بمزاجه. ده اسوأ انسان يضيع عن الطريق من الله، عن الطريق الى الله. اسوأ انسان يضيع عن الطريق الى الله ان هو يبقى عايز يعيش حياته بدون ضوابط ولا حدود ولا روابط. عايز يعيش، حدش يقول لي انت رايح فين ولا جاي منين، حدش يقول لي انت بتعمل ايه وما بتعملش ايه، حدش يقول لي اعمل وما تعملش، انا عارف كل حاجه وبعمل، انا عارف انا بعمل ايه، حدش له دعوه بيه. ويبقى فرحان جدا ويفتخر بقى بالشخصيه دي. لذلك الانسان اللي عايز يمشي الطريق ربنا يبقى عارف انا بقدم المقدمه دي كلها لولادي، عشان هنتكلم في نقطة خطيرة ومهمة ودقيقة. وكنت أود إن أنا ما أتكلمش فيها، لأن مش كل الكلام يتكلم فيه، أو مش كل الكلام يصلح لكل الناس، محتاج فئة معينة تسمع الكلام ده وتعمل بيه. الشاهد هنا ايه؟ لكن انا مضطر اتكلم بيه لاني هموت، وعندي ده لازم اقوله. حقكم عليا، حق المسلمين، ان القضيه اللي هنتكلم فيها قضيه شائكه، وهي قضيه العمل نفسه. انا لما بعبد ربنا، بصلي، بصوم، بتصدق، بذكر الله، بقوم الليل، بقرأ قرآن، بحفظ قرآن، العمل اللي أنا بعمله ده بعمله ليه؟ هل أنا بصلي لأن ده حق ربنا بأديهوله، ولا بصلي عشان ربنا ما يدخلنيش جهنم؟ لو واحد بيصلي بس، انا بصلي عشان ما ادخلش النار، انا مش قد النار، مش عايز ادخل جهنم، انا عايز ربنا يدخلني الجنه، فانا بصلي بس عشان يدخلني الجنه، يبقى كده عمله صالح مقبول ولا لا؟ دي قضيه ناقشها الناس مناقشات كتيره، عايزين نقف على الحق فيها. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا الذين هديتهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. وهنا أنبه دايما في أي خلاف في أي مسألة لازم فيها حق، والحق واحد لا يتعدد. يبقى هتبقى في تقول ان الحق هو ولا يتعدد الحق، فماذا بعد الحق الا الضلال. ايه اللي وصلني انا فوجئت انا دخلت في المسألة كده على طول من غير ما نقول في البداية احنا ايه احنا وصلنا لفين؟ احنا بنتكلم في منزلة الإنابة، وان الإنابة ثلاث درجات. الدرجة الأولى الرجوع إلى الله إصلاحا كما رجعت إليه اعتذارا، بالخروج من التبعات والتوجع للعثرات واستدراك الفائتات. اثنين، الدرجة الثانية الرجوع إليه وفاء كما رجعت إليه عهدا، بالخلاص من لذة الدم وترك الاستهانة بأهل الغفلة والاستقصاء في رؤية علل الخدمة. ودي آخر حاجة وقفنا عليها، عرفنا إيه هي علل الخدمة وإزاي نتخلص منها. الدرجة الثالثة الرجوع إليه حالا. الرجوع إليه حالا كما رجعت إليه إجابة. الله دعاك، استجيبوا لربكم فأجبته، لبيك ربي، رجعت إليه إجابة، ترجع إليه حالا كما رجعت إليه إجابة. القضية مش قلنا المرة اللي فاتت وأكدنا على كده، مش صور الأعمال وشكل الأعمال، القضية في حالك أثناء العمل. وأكدنا مشددا ده مش معناه إنك ما تهتمش بصورة العمل وشكلية العمل، لا، ده قد تكون صورة العمل وشكليات العمل هي التي تؤتي ثمرة العمل. بمعنى المهم تصلي، مش مهم تصلي ازاي، لا كده غلط، لا ده لازم تعرف يعني ايه وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر واثرها، احطها على الصدر ولا على السرة ولا اسبل. الامام مالك قال كده، والشافعي قال كده، والحنابلة بيقولوا كده، وسفيان بن عيينة قال كده، ولا كل ده مفروض نقوله. مفروض نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحط ايدي فين، لانه قال صلوا كما رأيتموني اصل. يبقى السؤال الصح، وده اللي كتير بقوله في الحد، بدل ما تسأل يجوز ولا لا يجوز، قول النبي عمل ايه هنا، كان بيبيت في المزدلفة ولا ما بي ولا بيقعد ساعتين ويمشي، لانه حج مرة واحدة. لكن بنقول ان في الصلاة النبي صلى كتير، فممكن يبقى واحد شافه كده وواحد شافه كده وواحد شافه كده، بس تسأل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان بيضع يده فين، اليمنى على اليسرى على الصدر، كان بينزل للسجود ازاي، على ايديه ولا على ركبه، كان بيرفع من السجود ازاي، كان وهو راكع ايديه فين وعينيه فين وركبه عامله ازاي. يبقى دي اسمها شكليات حركات الصلاة، لكن مهمه جدا، لان بيها ورا النبي الصلاه دي تجيب نتيجتها وثمرتها. كنا بنتكلم في تفسير التفسير، درس التفسير، في تفسير قول الله سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. ان سورة أرأيت دي كلها بتتكلم عن العمل، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ان يكذب بالدين ده اللي بيحضه إيه؟ قال لك ايوه، المؤمن مصدق بالدين ما يدعش يتيم، اللي بيدع اليتيم ده حتى وان قال لك انا مؤمن بيوم الدين انا مصدق بيوم الدين، لكن دعه اليتيم ينافي قوله، ينافي تصديق قلبه. اللي ما بيحضش على طعام المسكين، شايف الناس بتموت من الجوع وما بيقولش ادفع وهات وودي واعمل، ازاي يبقى مصدق بيوم الدين انه هيقف قدام ربنا يوم الحساب وربنا هيسأله الناس في المكان الفلاني دول ماتوا من الجوع انت عملت ايه؟ اللي مصدق انه هيقف الموقف ده لازم يعمل. عشان كده بنقول سورة العمل دي اسمها سورة العمل. فنفس الشيء برضو فويل للمصلين، دول مصلين، ربنا بيقول فويل للمصلين، ده مصلين ربنا سماهم مصلين، بس عن سر صلاتهم ساهون، عن الغرض من صلاتهم ساهون، عن العمل بأثر صلاتهم ساهون. ساهون هو غافل عن المراد منه بالصلاة دي، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لذلك اللي بيصلي وبعد الصلاة بيمنع الماعون، انه بيخاف من الناس اكتر من ربنا، ان شغله الشاغل رضا الناس وارضاء الناس عنه وحب الناس ليه اكتر من ربنا، يبقى ما بيصليش. ويل له، ويل لهذا المصلي. الشاهد هنا الحال. ايه هو الحال اللي جاء في الحديث؟ وانا ممكن اسمحوا لي اكرر الجملة دي اكتر من مرة المرة دي من غير ما حد يزعل مني. انا متأكد ان شاء الله الصوفية لو سمعوني بقول انا مش صوفي انا سلفي مش هيزعلوا مني. لا السلفيين هم اللي هيزعلوا انك انت بتتكلم كلام كتير زي كلامهم. انا بقول الحق ان شاء الله ارجو ذلك، اللهم سدد لساني. انا بقول الحق، الكلام ده سواء طلع بقى زي بتاع الصوفية ولا زي بتاع غيرهم ماليش علاقة بيهم، انا بقول الكلام الحق الصواب اللي انا اتعبد لله به وارضاه وادين لله عز وجل به واتقرب الى الله بالعمل به وبقوله. فلذلك بنقول هنا ايه، ان الحال مش زي ما الصوفية بيقولوا ولا زي غيرهم ما بيقولوا. الحال انا باخده من حديث النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، لما حنظلة بكى ما يبكيك؟ قال نافق حنظلة. كيف ذلك؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة والنار فكأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عنده عافسنا الزوجات ولاعبنا الأولاد وعالجنا الضيعات ونسينا كثيرا. نافق حنظلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حنظلة لو تدومون على الحال، هذه الكلمة في الحديث، قال لو تدومون على الحال التي تكونون عليها عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرسكم. يبقى الرسول سمى ايه حال؟ ايه هو الحال اللي النبي قال عنه حال؟ كأن رأي عين، فسمى كأن حالا. يبقى لما انا حاسس كأني اللي هما بقى بيسموه الكشف او المشاهدة، سمى كأن رأي عين، كأن رأي عين، كأني شايف النار والجنة بعينيا. سيدنا حنظلة كان بيبكي على ايه يا ابني؟ افهم، سيدنا حنظلة كان زعلان على ايه اللي هي ساعة وساعة؟ كان زعلان ان هو كان عايز وهو يعافس الزوجات ويلاعب الاولاد بيلعب مع عياله ويعالج الضيعات، يعني بيجري بيزرع ويقلع ويبيع ويشتري ويجري على اكل عيشه ورزقه، كان عايز وهو في الوضع ده يبقى كأنه شايف الجنة والنار. بقى انت عايز وانت بتلعب مع العيال وراكب على ظهرك وبتجري وبتشخط في ده وبتنطر في ده وبتعدل ده وبتصالح ده وبتخاصم ده وبتضرب ده، تبقى شايف الجنة والنار. ايوه، حنظلة افتقد رؤية الجنة والنار وهو بيجري ولا لقمة العيش وهو بيشتغل فبكى. هو اصحاب الحال كده اللي له حال مع الله. واحنا فهمنا دلوقتي يعني ايه حال، يعني ايه حال؟ كأن رأي عين، أن يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة. ده الحال، كيف حال قلبك مع الله؟ شايف ولا أعمى ولا نايم ولا قاسي وغليظ ومظلم؟ كيف حال قلبك مع الله؟ سيدنا حنظلة الرسول قال لو فضلت على الحال ده الملائكة هتسلم عليك لصافحتكم وانت نايم على السرير، مش وانت بتصلي ولا وانت قاعد قدامي. هو ده الحال، الرجوع اليه حالا. عايز اسألك يا عم الحاج، حبيبي في الله، اخي في الله، عايز اسألك وانت بتصلي ايه الحال اللي انت عايشه؟ وانت بتقرأ في المصحف ايه الحال؟ وانت قاعد بتذكر ربنا تسبح او تستغفر او تصلي على النبي ايه الحال؟ هو ده الحال اللي انا بقول لكم عليه يا ابني، ان عايزين ننتقل من مرحلة الكلام الى مرحلة العمل. ان عايز اعمل بقى، ان اي عمل هو ده بقى الرجوع اليه حالا كما رجعت اليه اجابة. ان اي عمل بعمله اشعر بحال قلبي فيه ازاي؟ ودي الكلمة اللي عايزك تسألها لي دايما، اي حاجة اقولك عليها قولي ازاي، ازاي اعمل دي، ازاي ألا ينشغل القلب بغير ما هو متلبس بفعله. أنا بصلي واقف بقرأ الفاتحة، دماغي مش مشغولة بحاجة إلا الفاتحة، إلا الآية اللي أنا بقرأ فيها، إلا تصور وقفتي بين إيدين ربنا، ويدي على صدر ويدي على صدري ورأسي منكسة أنظر محل سجودي وكتفاي مقنعتان، وأشعر أن الله قد نصب وجهه إلى وجهي في صلاتي. يبقى هو ده حالي في صلاتي اللي تصلح تبقى اسمها صلاة. قاعد بذكر أنا جليس من ذكرني، فاذكروني أذكركم. عايش حال أن الله يذكرني، بقرأ قرآن كلام الله، عايش حال أن الله يكلمني يخاطبني يأمرني وينهاني. يبقى في كل عبادة بقوم بيها لي حال فيها. الشيخ بيقول ايه بقى؟ وانما يستقيم الرجوع اليه حالا بثلاثة اشياء. اولا بالقياس من عملك، عايز ارجع الى ربنا حالا، يعني يبقى لي حال مع الله في الرجوع اليه في التوبة. ازاي؟ واحد بالقياس من عملك. يعني ايه؟ اصل القضية في ايه؟ عارف بيقولوا جملة عجيبة شوي، بيقولوا ايه؟ ان طغيان المعاصي اسلم من طغيان الطاعات. طغيان المعاصي يعني واحد عاصي، احنا بنتكلم عن العاصي المؤمن التقي الرباني، والرباني ما بيبقاش عاصي، بيبقى عاصي احيانا، بس طغيان المعاصي بتاعته اسلم من طغيان طاعاته. ازاي؟ انه لما يبقى عاصي بيبقى منكسر، توبت سامحني يا رب ما اقدرني، شكلي وحش قوي قدام ربنا، ده العاصي. لكن الطائع صولة الطاعة، صولة الطاعة، انه شايف ان هو انا بقالي قد ايه ما ضيعتش فجر، انا بقالي قد ايه ما ضيعتش صلاة فريضة، انا بقالي قد ايه ما انا بعمل عمرة قد ايه، انا بحج ايه، انا تصدقت قد ايه، انا قريت قرآن قد ايه، انا حافظ قد ايه. صولة الطاعات دي تدفعه الى التجبر على الله. تدفعه الى عبادة النفس. عشان كده انا بيقول بالقياس من عملك. ابن القيم في مدارج السالكين بيشرح يقول ايه؟ القياس من العمل يفسر بشيئين. القياس من العمل، القياس يعني اليأس، ما تقعدش تفكر وتشغلك الكلمة وخلاص، اليأس من عملك. القياس من عملك أنه إذا نظر بعين الحقيقة إلى الفاعل الحق والمحرك الأول فإنه سيعلم يقينا أنه الله. إذ لولا مشيئة الله لما كان منك فعل. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. يبقى
اما اجي اشوف ان انا صليت الصلاه دي، ده انا لو فكرت كويس هعرف مين اللي اشعل همتي ان انا اتحرك من بيتي واجي المسجد عشان اصلي. ان ربنا سبحانه وتعالى اللي قدرني ان عندي مخ بفهم اروح فين، ومعايا فلوس هو رزقني بيها اجي بيها اروح بيها المسجد، وان ربنا اداني رجلين امشي عليهم وعينين اشوف بيهم عشان اوصل للمسجد، وان ربنا سمعني وفهمني الصلاه عشان اصلي، ولما وقفت اصلي حماني ودفع عني الشيطان عشان اقف اصلي بين ايديه. طب انت عملت ايه؟ هي دي. إذ لولا مشيئته لما كان منك فعل. فمشيئته أوجبت فعلك لا مشيئتك. فأنت بلا مشيئته، بغير مشيئته تبقى بلا فعل. ها هنا تنفع مشاهدة القدر وعدم رؤية الأعمال. الثاني الإياس من عملك، المعنى الثاني أن ترى أن النجاة إنما هي برحمته سبحانه وعمله وفضله، كما في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدكم عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا. يبقى المعنى الأول أن الله جل جلاله هو الذي قدر. احنا بنقول ايه؟ ان انت قاعد في المسجد بتصلي وبتسمع دين وبتذكر والملائكة تحفك، وغيرك دلوقتي نايم، وغيرك دلوقتي مريض متدمر نفسه ومش قادر، وغيرك دلوقتي بيشرب خمرة، وغيرك دلوقتي بيرقص مع واحدة بيزني، وغيرك دلوقتي بيسرق، وغيرك دلوقتي قاعد في قاعدة بيكذب. مين اللي وزع الأرزاق دي؟ الله. بس ما بنقولش بقى للي بيزني ويسرق ان ينظر الى القدر في وضعه ده، لا، ده احنا بنقول له انظر لمشيئتك. انت كنت تقدر تروح تصلي بس انت اللي اخترت انك تروح الخمارة، انك تروح السينما، قدامك المصحف ومعاك التليفون، انت سبت المصحف وفتحت التليفون عشان تشوف حاجات حرام، انت اللي عمل. لكن في الطائع نقول له لا، ده انت ما عملتش، ده اللي جابك ربنا. واضح؟ الشاهد هنا ايه؟ التانية انك تعرف انك انت توفيقك للعمل ده مش العمل، مش صورة العمل دي اللي هتنجيك. افهمني، حاول تفهمني. انت صليت، الرسول بيقول لن ينجي احدكم عمله، ودي اللي بقولها لكتير من الشباب اما يجي يشتكي انا عندي اشكال في الشهوة اعمل ايه؟ صوم، بصوم وما بينفعش، لما بصوم ببقى اوحش، طب اتصدق، طب صلي، طب اقرا قران، طب ادعي، مفيش. ليه؟ لان تعلق قلبه بصوره العمل مش بربنا. اصل اللي هيزيل نكد الشهوه دي من قلبه مين؟ الله، مش الصلاه، مش صوره الصلاه هي اللي هتشيل، لا، وانما الصلاه دي مجرد سبب اللي بيحقق ثمرة السبب الله. فعشان كده كتير من شبابنا من الربانيين كتير من الشباب الملتزمين بيتعلق بصورة العمل، ان اقرأ سورة كذا يحصل كذا وبعدين ما يحصلش، ان انا اصلي كذا عشان يحصل كذا وما حصلش، ليه؟ نتيجة تعلق قلبي بصورة العمل. لسه احد اخواننا حصل له فشل ما، ليه؟ هو لما يجي يروح عشان يقضي المشوار ده يتصل بواحد وصفة يقول له انا رايح المكان الفلاني، خلص لي الموضوع. فبدأ كل الرجل ده ما يتصل الوصفة ده يتصل الامور تتعقد اكتر. اصل ربنا يغار ان يتعلق قلبك بغيره. انت مفكر ان هو ده اللي بيمشي الامور؟ ده الامور في ايدي انا، كلمني انا. الله الله، واضح القضية؟ مش في عملك. لن ينجي احدكم، لن ينجي احدكم عمله، مش عمله هو اللي ينجيه. ليه؟ تعال بقى نشوف كلام ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين. وكتاب ده انا كنت بدأت ألخصه فعلا، لان في حتة استطرادة طويلة قوي في موضوع مراتب الخلق اللي هي السابقين المقربين والمقتصدين الأبرار والظالم لنفسه. الكلام ده اتكلم فيه يجي 100 صفحة في وسط الكتاب، عايزين ينتزعوا ويترتب الكتاب ترتيب جديد. كنت بدأت زمان وبعد كده غفلت، فان شاء الله ربنا يكرم واكمله. لما وقفت على الكلام المتين، وانا بقول ان احيانا بنكرر بعض المعاني. ليه؟ لان هذه المعاني غابت عن حس المسلمين فترة طويلة. فغياب المعاني دي عن حس المسلمين، يعني لما تيجي تدور النهاردة عن المعنى ده اللي احنا بنتكلم عنه، مسألة لن ينجي احدكم عمله، تلاقي قد ايه اتكلموا فيها وكتبوا فيها. نادر، نادرا ما تجد اهل الحق بي. فلما غابت المعاني دي عن الكلام فيها كلام عملي، سيبك من التأصيل النظري والرد في 10 أمور وترجيح هذا على هذا ب 12 رأي و 15، ده كلام العملي. أعمل إيه؟ أعملها إزاي؟ ده اللي بفتقده عشان الناس اللي بتجري على النت عشان تلاقي والعياذ بالله أحيانا كلام كفر. الشاهد إيه؟ ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين بيقول إيه؟ الفقر اسم للبراءة من رؤية الملكة. ده مش كلام، ده كلام الهروي، الإمام الهروي صاحب المنازل، منازل السائرين. والفقر اسم للبراءة من رؤية الملك، بالراحة ببساطة بسهولة. يعني ايه؟ الإنسان اللي بيبقى شايف انه يملك، عنده عربية، عنده بيت، عنده زوجة، عنده أولاد، شايف إنه يملك، دول ملكه. الملك إن الإنسان ليطغى أن رآه، الرآه استغنى، اللي شايف نفسه استغنى ده يطغى. اللهم إنا نعوذ بك من الطغيان. فعشان كده يا أيها الناس أنتم الفقراء، هذا الفقر هو البراءة من رؤية الملك، إنك ما تبقى شايف نفسك تملك حاجة. قصة لطيفة قلتها زمان، بنتي متزوجة، في يوم اتصلت بتبكي، إيه خير؟ العربية اتسرقت. عربية إيه؟ عربية جوزي اتسرقت. طب أنت بتعيطي ليه؟ العربية سرقت. طب زعلانة ليه؟ يعني ايه 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 يعني العربية سرقت؟ ايه المشكلة؟ اصلا لا انت ولا جوزك ولا ابوك تستاهلوا انكم تركبوا عربيه، لكن ربنا كريم وادكوا عربيه. بعدين ربنا خد العربيه، انت زعلانه؟ مفيش حاجه هنا تزعل. اللي زعل ان انا كنت شايف اني دي ملك بتاعت تحتي بتاع الاطفال دي، ها تحتي دي بتاعتي. فرؤية الملك لما ربنا جل جلاله يقضي ويقدر نزع هذا الملك منك، تحارب ربنا وتزعل من ربنا وتخانق ربنا ليه؟ بتاعتي انا جايبها من عرقي. نيجي هنا السؤال بقى، انت جايبها من عرقك ولا ربنا اللي رزقك؟ ربنا قال هنا كده، فامشوا في مناكبها وكلوا من مشيكم، من عرقكم، من جهدكم وتعبكم وكدكم. قال كده؟ لا، قال فامشوا في مناكبها وكلوا رزقي، ده رزقه. تعال نشوف ابن القيم يقول ايه. يعني ان المؤمن الرباني الذي يجرد رؤية الملك لمالكه الحق يرى نفسه مملوكة وأعماله مستحقة. احفظ الجملة دي واكتبها وحط تحتيها 2365 سطر. يرى نفسه مملوكة وأعماله مستحقة، يبقى نفسه ايه؟ مملوكة لله. لا يرى نفسه مالكا بوجه من الوجوه. تملك ايه؟ اذا كنت انت اصلا لا تملك نفسك. لو بنقول في جيبك النهاردة 10 جنيه، 100 جنيه، 1000 جنيه، 1000000 جنيه في جيبك، هنا في جيبك، هنا حاططهم في جيبك ده، فجأة مت، قبضت روحك، ها؟ هيفتشوك وياخدوا فلوسك، ما بقاش فلوسك، مش بتاعتك. فاللي في جيبك ده مش ملكك. لا يرى نفسه مالكا بوجه من الوجوه، ويرى أعماله مستحقة عليه، ويرى أعماله مستحقة عليه بمقتضى كونه مملوكا عبدا مستعملا فيما أمره به سيده، فنفسه مملوكة وأعماله مستحق. الحديث بيقول كده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلى يحيى ابن زكريا بخمس كلمات، أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فطالت عليه مدة ولم يفعل، فقال له عيسى عليه السلام إما أن تبلغ وإما أن أبلغ. هما كانوا اثنين ولاد خالة، سيدنا يحيى وسيدنا عيسى، وكانوا الاثنين في وقت واحد. فسيدنا عيسى لما أوحي إلى سيدنا يحيى هو بلغ الوحي ده، فسيدنا يحيى قعد كم يوم ما يقولش، فسيدنا عيسى بيقول له هتقول ولا أقول؟ قال لا، إني أخشى إن لم أبلغ أن يعذبني رب. فجمع بني إسرائيل حتى امتلأت بهم الشرف، هذا كبير جدا، جمع كل الناس، ثم قال إن الله أوحى إلي بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن، أما أولها فإن الله يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، ومثل ذلك كمثل رجل اشترى رجلا من حر ماله من ذهب أو ورق وقال له هذه أرضي وهذا بيتي فاعمل وأدي إلي، فصار يعمل ويؤدي لغير سيده، فأيكم يرضى من عبده ذلك؟ هو ده الشاهد من الحديث، إن ربنا جل جلاله قال لك وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما خلقك خد عليك الميثاق، عبدي انا اللي خلقتك اهو، ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ربنا سبحانه وتعالى قال لك انا اللي خلقتك اهو، وانا رزقتك، اديتك عينين ولسان وشفتين واذنين ويدين ورجلين وقلب وسخرت لك الطير والحيوانات والارض والهواء والسماء، روحوا اعبدني. لو علم ابن ادم لعلم انه ما خلق ولينت له مفاصله الا للعباده. يبقى هو ربنا سبحانه وتعالى جعل لك مفاصل 360 مفصل في جسمك عشان تعرف تسجد وتركع. قال الله في الحديث القدسي: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ادك فلوس عشان تصلي. وصل دي أن الإنسان نفسه مملوكة وأعماله مستحقة بموجب العبودية، فليس مالكا لنفسه ولا لشيء من ذراته ولا لشيء من أعماله، بل كل ذلك مملوك، بل كل ذلك مملوك عليه مستحق عليه، كل ذلك مملوك لله مستحق عليه، كرجل اشترى عبدا بخالص ماله ثم علمه بعض الصنائع فلما تعلمها قال له اعمل وأدي إلي، فليس لك في نفسك ولا في كسبك شيء، فلو حصل بيد هذا العبد من الأموال والأسباب ما حصل لم يرى له فيها شيئا، بل يراها كالوديعة في يده وأنها أموال أستاذه وسيده وخزائنه ونعمه بيد عبده. يبقى أنا شايف أن كل اللي معايا ده مش بتاعي، ده ربنا، بتاع ربنا ملكه. قال ايه؟ مستودعا متصرفا فيها لسيده لا لنفسك، كما قال عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وخيرته من خلقه وخليله وحبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال والله 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 انا لا اعطي احدا ولا أمنع أحدا، إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. لما في الغنائم قم يجروا على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يرجع لورا يرجع لورا يرجع لورا وهم عمالين يكبسوا عليه أعطنا 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 لحد ما الرداء شبك في سمرة في شجرة فنزع عنه الرداء فقال يا أيها الناس أنا والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، إنما أنا قاسم والله يعطي، أنا لا بدي ولا بعمل، ده كل واحد له رزق عندي أنا بديهوله مش مني. يعني أنا لما أديك أنت، لما أدي واحد ده 5 جنيه وده 10 جنيه وده 20 جنيه، اللي أنا بديله ده رزقه اللي ربنا كتبهوله مش أنا اللي بدي. أنا لا أعطي أحدا ولا ولا أمنع أحدا، إن أنا ابتسم في وش ده وكشر في وش ده واضرب ده وقرب ده وابعد ده واطرد ده مش أنا، ده أرزاق وأقدار، ده أنا مستخدم. عشان قلت لكم قبل كده اللهم لا تعذب بنا أحدا من خلقك ولا تعذبنا بأحد من خلقك. أحيانا أنت بتستخدم انك انت تعذب حد، انا مش قصدي، لكن ربنا سلطك عليه او سلطه عليك. سعيد بن جبير قال للحجاج ايه؟ اما اني اعلم انك ظالم ولكن الذي سلطك علي ليس بظالم، انا اللي استاكل. وصلت؟ سيدنا النبي يقول كده ايه؟ يقول ايه؟ انما انا لا اعطي احدا ولا امنع احدا، إنما أضع حيث أمرت. فهو متصرف في تلك الخزائن بالأمر المحض تصرف العبد المحض. اكتب دي كمان، ان الانسان يتصرف في كل ما يملك، يعني يتصرف في وقته. عندي 4 ساعات، 24 ساعة في اليوم، هنام قدي واكل قدي واقعد مع فلان قدي واقعد مع زوجتي قدي واقعد مع اولادي. قال لي تقسيمة الوقت ده بقسمها ازاي؟ ان اتصرف فيما املك تصرف العبد المحض طاعة للامر المحض. تصرف الامر المحض تصرف العبد المحض. انا عبد زي ما قلت كده، مش انت معاك اصرف اصرف، ما هو هيسأل مش كده من اين اكتسبه؟ بس من اين اكتسبه؟ لا ده كمان فيما انفقه، فيما انفقه. هو التبذير، التبذير والاسراف سؤال في ايه؟ فيما انفقه، فيما انفقه. فلذلك هو ده الانسان اللي بيبقى، احنا بنتكلم نقطه قلنا في منتهى الدقه والخطوره، وانت ماشي ربنا لازم تبقى عارف ليس في الكون الا رب وعبد. انت رب ولا عبد؟ هي دي، ان تعلم انك عبد. بتقول انا عبد، ده كلام، انت عبد ابن عبد. ما تقوليش انا حر، فلوسي اعمل اللي انا عايزه بفلوسي. ده اللي مش فاهم، اللي فاهم فاهم ان دي مش فلوسه. واتوهم من مال الله الذي يبقى ربنا سمى ايه؟ مال الله. وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وعلى فكرة لما بنيجي نتكلم عن الزكاة، زكاة المال اللي هي 2.5%، زكاة المال ربع العشر، زكاة عروض التجارة، زكاة المال، بنقول ايه؟ ان الزكاة دي فرضت في السنة الثانية من الهجرة. طب 15 سنة ما كانوش الناس بيزكوا؟ قال لك لا، ده هم من اول يوم امروا بالانفاق وربوا. هي دي القضية الخطيرة المهمة، ان الرسول فضل 15 سنة يربيهم ان الفلوس دي مش بتاعتك، دي ملك ربنا. لما اقول لك طلع، طلعها كلها، طلع اللي تقدر عليه، طلع كل ما تستطيع ان تخرجه. اتربوا على كده 15 سنة، فلما هانت عندهم الدنيا قيدهم الله ب2.5%. لكن كانت التربية في الأول على مدار ال 15 سنة إن أنت مالكش فلوس، الفلوس دي فلوس ربنا، ما تقولش فلوسي. يبقى هي دي القضية، تصرف العبد المحض طاعة للأمر المحض الذي هو تنفيذ. فالعبد المحض وظيفته تنفيذ أوامر سيده، فالله هو المالك الحق، وكل ما بيد خلقه من أموال وأملاك وخزائن هو أفاضها عليهم ليمتحنهم في البذل والإمساك. يبقى اداني ليه وادى فلان وما اداش فلان، وادى فلان اكتر من فلان كتير. طرح لسه كان في خطيب جمعة طرح القضية، قال واحد يتساءل، في ناس بترمي الأكل في الزبالة وعملين نحارب، يا جماعة ما تربوش أكل في الزبالة، وفي ناس بتاكل من الزبالة أو مش لاقية زبالة تاكل منها، إيه السر؟ ما الحكمة في هذه القسمة؟ وما جاوبش على السؤال. قلت له أنت بعد الخطبة، قلت له أنت طرحت قضية خطيرة جدا وشبهة وما جاوبتش عليه، قول للناس دلوقتي ايه الرد على الكلام ده؟ بمنتهى البساطة اللي هي كلمة الكفار، واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين امنوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلال مبين. الرد هنا ايه؟ لما يجي واحد يقول لك انطعم من لو يشاء الله اطعمه، لو كان ربنا عايز يديله اللي كان اداله بيقولوا كده بيقولوا والكلام ده غلط ما ينفعش يقول كده نقول له ايه وذلك ليبلو بعضكم ببعض يبقى ربنا اعطى واعطى الكثير ومنع وحرم ليه ليبلو بعضكم ببعض ان اطعم من لو يشاء الله اطعم ايوه هو ابتلاك هتطعمه ولا لا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا يعني شايف بتعملوا ايه يبقى هي دي القضية هنا النهاردة إن الله عز وجل هو المالك الحق وكل ما بيد خلقه هو من أمواله وأملاكه وخزائنه أفاضها عليهم ليمتحنهم أفاضها عليهم ايه ليمتحنهم في البذل والإمساك وهل يكون ذلك منهم لما يبذل بقى ودي النقطة المهمة والخطيرة وهل يكون ذلك منهم على شاهد العبودية فيبذل أحدهم الشيء رغبة في ثواب الله ورهبة من عقاب الله وتقربا إلى الله وطلبا لمرضات الله أم يكون بذله وإمساكه صادر عن مراد النفس وغلبة الهوى وموجب الطبع هل يعطي لله أم يعطي لهواه أما بتدي وخلي بالك بتدي ده وما بتديش ده يعني بتدي فلان من الفقراء وما بتديش فلان من الفقراء أو بتدي هنا 500 وهنا 10,000 أو بتدي هنا مال حسن وهنا تبخس أشياء عندك ليه هتسأل ولا مش هتسأل هي دي الذي يؤمن بيوم الدين الذي يؤمن انه هيقف قدام ربنا وربنا هيسأله انت اديت هنا ليه وما اديتش هنا ليه وديت هنا كده ليه وهنا مش كده ليه هيسأل ويحاسب فيما انفقه هيسأل هل ما انفقه لله ام لهواه ان يكون تصرفه تصرف المالك أم تصرف المملوك يعني لما بيتصرف ويدي ده تصرف فلوسي أنا حر أعمل فيها اللي أنا عايزه المزاج على هواي اللي يعجبني حاسس لو عندي حاجة مالك ولا مملوك أيوة والله بما يرضي الله اللي يرضي ربنا أنا عبد أعمله ده ولا ده أنت مين وخلي بالك الكلام اللي انا بقوله بلساني ده احيانا بعض الناس ما بيقولوش بلسانه بس هو جواه هو ده تصرفه فيكون متصرفا تصرف المالك للمملوك فيكون مصدر تصرفه الهوى ومراد النفس وغايته الرغبة فيما عند الخلق من الجاه او الرفعة او منزلة او مدح او حظ من الحظوظ أو الرهبة من فوت شيء من هذه الأشياء إذا كان مصدر تصرفه ورغبته إذا كان مصدر تصرفه وغايته هو هذه الرغبة والرهبة أي نفسه وهواه صار لا محالة هالكا هو ده الهلاك لأنه ادعى الملك وخرج عن حد العبودية ونسي فقره وقلنا قبل كده كتير ان حب التملك موجود في فطرة الانسان انك تلاقي الانسان بيتعامل مع زوجته انها ملكه وانها تحتي او الزوجة عايزة تملك زوجها تبقى هي المسيطرة الآمرة الناهية أو الولد أو حب التملك دي مشكلة كبيرة، لأن احنا قلناها قبل كده، من منازعة الله في ربوبيته. المالك الحق هو الله. لما تنازع ربنا تقول لا أنا كمان أملك، يبقى بتنازع ربنا، أنت لا تملك، وليس لأحد أن يملك، بل على الكل عبيد أن يتصرف بمقتضى هذه العبودية، أن نفسه مملوكة وأعماله مستحقة. يبقى نفسك مملوكة، أنت ملك لله، دي أعمالك دي مستحقة عليك، واجب عليك تعملها، مش بتعملها جدعانة، ده حق ربنا، أعمالك مستحقة. قال إيه؟ ولو عرف نفسه حق المعرفة لعلم أنما هو مملوك ممتحن في صورة مالك متصرف. الجملة الثانية، الأولانية نفسه مملوكة وأعماله مستحقة، الجملة الثانية دي مهمة قوي، اللي هي إيه؟ ما مملوك ممتحن، أنت مملوك ممتحن في صورة مالك متصرف. أنت مملوك، لكن عندك عربية مكتوبة باسمك، صورتك مالك، الصورة إيه؟ مالك، لكن الأصل الحقيقة مملوك، مملوك ممتحن في صورة مالك متصرف. العربية بنقول العربية باسمك، يبقى ملكي متصرف، ان انا اقدر ابيعها النهاردة، اولع فيها، اكسرها، ارميها، انا حر. صورتك كده ان انت متصرف، لكن الحقيقة ان انت ممتحن، ربنا بيمتحنك، ان اداك عربية وما اداش التاني عربية، هتعمل بيها ايه؟ الصورة الواضحة، اداك تليفون، اداك تليفون يعني مش عارف ايه 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 الحاجات اللي هي الضخمة الفخمة دي، ها، اداك تليفون، التليفون ده ملكي بتاعي انا، شاريه، دافع فيه فلوسي، شاريه بدم قلبي، ده انا استلفت له شهرين عشان اجيب التليفون ده، بتاعي ملكي، ده صورته، لكن الحقيقة انه مش ملكك، لان انت مملوك وما تملك. الثانية انك متصرف، اقعد تدخل عليه، تعمل كذا، تجيب كذا، تشوف كذا، تقرا كذا، تتفرج على كذا، بل متصرف، لكن الحقيقة ان ربنا ادهولك امتحان، هتعمل بيه ايه؟ هتستعمله في ايه؟ هتستخدمه في ايه؟ هتعبد بيه ربنا ولا تعبد بيه شهواتك؟ الآية اللي سبحان الله العظيم القرآن متجدد، قال الله عز وجل ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. شوف الآية بتقول إيه؟ إن ربنا حرم على الناس، على الحجاج، على المحرمين، أن الله جل جلاله حرم على المحرمين صيد البر، قال لك ما تصطادش صيد البر وأنت محرم، ثم قال لك هبتليك بصيد تناله أيديكم، إن أنت وأنت محرم وماشي وجعان تفاجأ بأرنب بري قدامك، هتمسكه ولا هتسيبه يعدي؟ تناله أيديكم، تناله أيديكم في إيديك ورماحكم. قال يا رب، قال ليعلم الله من يخافه بالغيب، أن أنت هتراقب ربنا وما تصطادش ولا تصطاد، هي دي بقى في إيدك التليفون بالليل وقدامك موقع فاجر وموقع إسلامي، وإنك تصلي وإنك تنام، هتختار إيه؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب، هي دي. ذلك عايز أختم على الجملة دي، أنك مملوك ممتحن في صورة مالك متصرف. طب يا عم الشيخ، أنت قلت لنا في أول الحلقة انك انتهت موضوع انا بصلي لمين وبصلي لايه وسبتنا تايهين كده، لا ما تتوهش، دي البسطة اللي قبل أول درجة في هذا العلم. إحنا بس خدنا ليه؟ قعدنا على البصة شوية، بسطنا الأمور، وإن شاء الله الحلقة القادمة نبدأ نكلم في عمق هذا الموضوع. أحبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دروس العلم زاد المتقين، ونور الله يهدي الحائرين، ولابن القيم المفضل باع عظيم في مدارج سالكين، فهيا